مساء الخير. حوار بيروت عبر لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 29 أيلول 2022، الندوة الاقتصادية الرقم 443، الموازنة، سعر الصرف، الإصلاحات والرئيس المنقذ للبلاد. مستمعينا تتابعون حوار بيروت عبر الموجات 302.5.3.7 FM، عبر موقع لبنان الحر rll.com.lb، عبر فيسبوك لبنان الحر راديو فري لبنان داش rll، عبر تطبيق الإذاعة، وأيضا الإعادة لهالحلقة فجر اليوم بعد العرض الإخباري الأخير. ضيوف حوار بيروت برحب فيهم. معي اليوم ضيف زمان ما طل بحوار بيروت، ومعنا مباشرة بالاستوديو نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان الحسباني. أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس.
أهلا فيكي، تحياتي للمستمعين.
أهلا وسهلا فيك. ورح بيكون معنا عبر الهاتف مداخلتين مع الخبيرة الاقتصادية علياء مبيض والخبير المالي والاستشاري الدكتور غسان الشماس. ومن مجلس النواب نبدأ اليوم. أصبح الحدث الرئيس، فمن هو الرئيس المنقذ للبلاد؟ وهل جلسة اليوم كانت بروفا وجس نبض للكتل؟ 36 صوتا لميشيل معوض يعني المعارضة، و63 صوتا للسلطة، ولم تستطع الحصول على 65 صوتا، وهنا المفارقة. 10 نواب صوتوا للبنان وهم النواب السنة، نواب التغيير صوتوا لسليم إدي، و63 صوتا كانت الورقة البيضاء. فهل نهج السلطة سيستمر هكذا؟ وهل نحن زاهمون إلى الفراغ الرئاسي في البلاد؟ هذا على خط الانتخابات الرئاسية، ماذا على الخط المالي في البلاد؟ الموازنة غير المتوازنة أقرها مجلس النواب، فكانت موازنة صندوق النقد الدولي على حساب الفقراء وتعويم لكبار القوم، موازنة غابت عنها الإصلاحات والرؤى، فكانت موازنة زيادة الأعباء والتضخم والسياسة القديمة ذاتها، هي موازنة لخدمة المصارف وتشغيل القطاع العام، وقد تم زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين ضعفي الراتب الأساسي، مما يزيد من التضخم خلال فترة قصيرة، وهي موازنة تغييب سلفات الخزينة لدعم الكهرباء، إلا أنها تضع المؤسسات على السكة لتسيير عمل الدولة المتهالكة. وبدل أن يترك الدولار الجمركي على سعر السوق، أي الدولار الحقيقي سعر السوق السوداء، لتأمين مداخيل الخزينة، أقر ب 15 ألف ليرة لإراحة التجار والكبار والمستوردين. وبدلا من أن تقر الضرائب على مشغلي الأملاك البحرية، أقر رفع رسم جواز السفر إلى 1,000,000 ليرة للخمس سنوات ومليوني ليرة للعشر سنوات، ولم تمنع هذه الموازنة التهرب الضريبي بل شرعته مجددا. وبعد الموازنة كانت المفاجأة، توحيد سعر الصرف ليرفع السعر الرسمي من 1,507 إلى 15,000 ليرة لبنانية كهدية للبنك الدولي، لصندوق النقد الدولي. ولكن ماذا عن الشروط القاسية لإجراءات الإصلاحات؟ وفي حال عدم التقيد بأي إصلاح، ما هو مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هذا على الصعيد المالي والنقدي، ولكن ماذا على صعيد الهجرة غير الشرعية وغرق اللبنانيين في طرطوس؟ فالرئيس ميقاتي كان يعدد إنجازاته في الأمم المتحدة، بينما كان الشعب اللبناني يموت غرقا في طرطوس، بحثا عن الكرامة، بحثا عن الرغيف. فالموت هربا من الجحيم قد يخلق الأمل عند اللبنانيين، ربما بحياة أبدية هناك وليس في لبنان. كل التعازي لأهالي الضحايا، الأطفال، النساء، الشباب كل من سقط في معالم هيدا البحر الكبير اللي عم يبتلع اللبنانية يوم بعد يوم، ولا أي سلطة تحرك ساكنا. والمؤسف المبكي أكثر عندما يقف مجلس النواب دقيقة صمت، دقيقة واحدة على أرواح اللبنانيين، ويطلب رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس ميقاتي الحداد الرسمي لثلاث أيام على ملكة إليزابيث الثانية. نعم، ملكة بريطانيا هي مهمة جدا بالنسبة للشعب اللبناني. دقيقة صمت على أرواح اللبنانيين وثلاثة أيام على روح الملكة إليزابيث. بس هيك عم نسجل موقف ليس مع الرأي العام اللبناني. أدي اللبناني لما بيموت بيموت رخيص، والحق على الشعب مش على التليين. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة، وخلينا نبدأ من الحدث هلأ بمجلس النواب. ولكن قبل هذا الحدث، المشهد المبكي الذي يدمي القلوب بطرطوس، اللبنانيين وسوريين وفلسطينيين، بس اللبنانيين اللي فلوا بعضهم عم بفلوا وبعضهم عم يغرقوا.
للأسف هيدي دلالة على أنه صار اللبناني بفضل المخاطرة بشبه الانتحار على البقاء بلبنان. هذا دليل. تقليك صراحة، عاش لبنان مراحل شبيهة أو قريبة من هالشي هذا بأواخر الثمانينات، لما كان الرئيس عون ببعبدة كمان، وأنا كنت من ضمن الشباب يلي تركوا لبنان بالبحر تحت وابل القنابل والقذائف.
أنت من اللي سافروا بالبحر؟
نعم، لأنه ما كان في قدرة نسافر بالجو وقتها، وكان في حصار وكان في قذائف وضرب على كل المناطق اللي كان ممكن نتحرك فيها. وللأسف تقدر تابع دراستي، كانت كمان اضطريت أظهر بطريقة كتير شبيهة بهالطريقة، وبعرف شو معناتها تكوني بشخطورة صغيرة بالمي وأمواج عالية بعتمة كاملة بالبحر مش عارفة وين وجهها، لأنه أيامنا كانت تبقى في باخرة بتروح من لبنان لبرا، بس ما تقدر تفوت على المياه الإقليمية تحت القصف. يضطروا اللبنانيين يطلعوا بشخطورة صغيرة، حتى المسافر العادي عم نحكي، مش انه يعني كنت اقدر اوصل على
يعني الشرعي.
الشرعي عم نحكي، ما في طيران ما في شيء، مضطر نطلع بشخطير صغار لنوصل على الباخرة اللي بتروحها قبرص لناطرة خارج المياه الإقليمية بعرض البحر.
بعدك
تنطي من باخرة، من شخطورة صغيرة، من مركب صغير لمركب اكبر لتوصل للباخرة تروحي على تكمل الطريق. وكتير ناس وقتها وأطفال حتى فقدوا حياتهم بهالنطة هيدي من 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 شخطورة لشخطورة بالمي. مش مثل
يعني شاهد،
أنا شايف هالشيء قدامي، بعرف يعني كيف هالمأساة بتصير، مش بالحجم اللي شفناه طبعا اللي صار بطرطوس. وما ننسى أنه هيدي ويأخذ أو باخرة، مش يأخذ باخرة صغيرة أو شخطورة، من شخطير كتيرة منها عم تقطع وعم تنجى، وما عم نحصيها وما عم نعرف ايه، بس في منها ما عم تنجى، وناس عم بتخاطر بحياتها لتترك جهنم اللي نحن فيها اليوم. المفارقة انه كان ذلك عهدا في اواخر الثمانينات يلي عشناه، وهو اليوم العهد عينه. كنا متأمل الا تتكرر هذه التجارب، وان يطعذ من عاش خراب البلد مرة ويعمل بطريقة أفضل المرة الثانية عندما تعطاه الفرصة. ولما كان الشعب اللبناني بوقت لوقات ب 2016 عم بيطالب بوحدة الصف، وخاصة المسيحيين منهم، ويقولوا بدنا يكون في وحدة صف مسيحي، بدنا يكون فيها الخيار، اتجهوا بهالخيار وخلصونا من الفراغ. الخوف وضغط الفراغ أوصل إلى ما أوصلنا له. لا يجوز اليوم أن نعود ونخاف من ضغط الفراغ الآتي. اليوم المشهدية عم تسأليني عنها بمجلس النواب.
نعم.
اليوم
شو نزلت عملته اليوم؟
الرئيس المنتخب اليوم هو السيدة ورقة بيضاء.
نعم.
وهيدي صورة. شو هي الورقة البيضاء؟
شو يعني؟
يعني ورقة فارغة ما فيها شيء، فاضية. فراغ يعني.
ما عارفين شو بدنا فراغ.
الصوت للفراغ كان اليوم بالأكترية. شو معناتها؟ من ناحية عم يفوضوا تيركبوا حكومة. شو هالاستعجال على تشكيل حكومة قبل كم جمعة بكم أسبوع من نهاية العهد، من نهاية الولاية الرئاسية؟ شو بتعمل حكومة لكينا قبل كم أسبوع من نهاية الولاية الرئاسية إذا كان في جدية بانتخاب رئيس جمهورية؟ ليش بعد في تفاوض على تشكيل حكومة طالما إذا عن جد جديين بانتخاب رئيس؟
إلا
إذا عم بيقولوا لنا بدهم، مش بس عارفين حالهم، يسوقون البلد إلى الفراغ ويفاوضون على مواقع في حكومة، لأنه حكومة 2014-2015 أو 2015-16 يلي كانت حكومة الفراغ كانت عجبتهم، لأنه كل وزير فيها كان رئيس وكانوا يتبادلون الملفات ومرق لي تمرق لك، ويتذكروا الناس مين كان فيها هذه الحكومة، كانت يعني ريقت لهم وكأنه حابين يرجعوا لهالجو هيدا. ولذلك شفنا اليوم ورقة
مين كان فيها هيدا الحكومة، خلينا ندق شوي بالتاريخ.
القوى السياسية اللي تقريبا موجودة اليوم بالحكم كلها مع بعض القوى السياسية الأخرى اللي كانت موجودة، وكان بشكل كتير وازن. التيار الوطني الحر كان ممثل بوزراء كتار بهذيك الحكومة أيام رئيس تمام سلام. كان في أحزاب سياسية أخرى وكان في شخصيات مستقلة،
كان أحزاب سياسية يعني متنوعة
ما بدنا نرجع نحنا لفراغ. ما بدنا نجي نعوم حكومة ونشكل حكومة اليوم لتدير الفراغ بقوى السياسية القائمة، فراغ رئاسي يعني بيكونوا اللي عندهم الرئاسي طيروها من الوجود ونقلوا فكرة رئاسة الجمهورية إلى، أو استبدلوا رئاسة الجمهورية بحضورهم بحكومة إدارة فراغ. وهذا شيء كتير خطير لأنه سبب بانهيار ومهد لانهيار سابقا ومهد لفرض الأمر الواقع بانتخاب رئيس جمهورية أدار الانهيار. سنصل إلى فراغ يدير انهيار أو استكمال لهذا الانهيار إذا لم نبدأ بانتخاب رئيس جمهورية. مزبوط.
طيب، دعوة الرئيس نبيه بري لها الجلسة هو عارف النتيجة مسبقا، هل هو ليحرج الكتل أو ليشوفوا حجم الأكترية وين رح بيكون مع كل الجهد اللي بذلوه؟ ما أخذوا 65 صوت ورقة بيضاء، ميشيل معوض نال على ثقة مجموعة كبيرة من النواب، بس ما بعرف ليه التغييريين راحوا على اسم تاني ما توحدوا مع المعارضة، وأيضا نواب السنة يعني إذا بتجي تحسب هول 11 صوت والعشرة يعني كمان كان بياخد ميشيل معوض لو الكل توحد على عدد أكبر من الأصوات اللي نالها. هل الرئيس بري كان يتجه إلى بس يجس النبض أو عم بيقوم بواجب الدستوري عم بيقول أنا عملت واجباتي وهيدي هي الجلسة، أو أنه مجرد رفع عتب؟
يعني إذا احتسبنا نحن الأصوات، خلينا نكون واضحين، أصوات التغييريين وأصوات النواب السنة العشرة إضافة للأصوات اللي صوتوا للنائب ميشيل معوض والأصوات اللي كانت غائبة اللي كان ممكن تصوت للنائب ميشيل معوض، كنا تخطينا 60 صوت. لأن كمان ضمن الورقة البيضاء في أصوات كان ممكن تصوت أيضا بالاتجاه المعاكس، يعني مش كل 63 هن من جماعة السلطة فقط. في ناس كانوا على الحفة اختاروا يقدموا ورقة بيضاء بهالفترة هاي إلى أن يتأكدوا ويتشاوروا أكتر بعد، لأنه كان وقت مش متاح لهم ليتشاوروا مع باقي القوى المعارضة. بس في بعض
يعني
المعارضين
يعني بغتة الجلسة، ما حدا كان
في بعض مهيأ بـ 63 مش كلهم بالسلطة، يعني بـ 63
في مستقلين،
في معارضة ممكن تصوت بالاتجاه الآخر. بالتالي اليوم اللي شفناه هو دلالة أنه في إمكانية لانتخاب رئيس جمهورية ديمقراطيا من قبل القوى الرافضة للخط أو النهج القائم حاليا بسلطة الأكثرية الحالية. عليهم أن يشكلوا هذا التوافق بيناتهم، لأنه ما في كتلة واحدة عند غالبية المجلس النيابي، في كتلة كبيرة وازنة مثل القوة اللبنانية، يعني كتلة الجمهورية القوية، ولكن الجمهورية القوية 19 نائب ومع حلفائهم يمكن يزيدوا شوي، بس ما معهم الأكترية النيابية. لذلك الأكترية قد تشكل بالتشاور بين الكل، واليوم كان في نوع من هيك احتساب التوجهات العامة ضمن المعارضة لأن تحدث نقاش أوسع النطاق ضمن صفوف المعارضة.
يعني هذا اللي صار اليوم مشهد يمكن بيدفع أكتر للتحالف بين قوى المعارضة والمستقلين لمن يتفقوا على اسم معين، يعني في أمل بانتخاب رئيس جديد وما نروح على فراغ.
في أمل إذا قوى المعارضة توحدت وشفنا الاستعجال بفرط النصاب من قبل كتلة حزب الله وكتلة حركة أمل وحلفائهم اللي حواليهم. الاستعجال بفرط النصاب دغري بعد التصويت دلالة على أنه لو بقي في نصاب وذهبنا إلى دولة تانية كان في خوف من توحد المعارضة حول اسم واحد. شفنا النصاب فرط بسرعة، نحن قاعدين كنا بعدنا بالجلسة.
يعني لو كان السيناريو الثاني بقيوا وما فرط النصاب،
لا لو بقي نائب زيادة أو اثنين ما كان راح النصاب.
صح.
وكانت يمكن اتجهنا لتصويت باتجاه موحد. هلا انا يمكن عم بكون كتير متفائل.
طب صح، بس يمكن طلع رئيس،
كان احتمال موجود يعني.
ما يعني الاحتمالات لما بتصير لحظه الانتخاب ما حدا بيعرف. صحيح. هالورقه مين غير رايه.
تنكون واضحين، النصاب هو تلتين المجلس بده يكون موجود تكتمل النصاب. حتى بالجلسات اللاحقه بعدين اللي بدها تجي المفروض يكون في تلتين ليكتمل النصاب. نعم. بالمجلس، وبعدين بيصير التصويت بالنصف. نعم. زائد واحد.
طب دوله الرئيس غسان حسباني عندهم مرشحهم حزب الله وحركة أمل والطيار، يعني في مرشحين، هل لأنهم هني ما توافقوا أو ما قدروا يقنعوا الوزير جبران باسيل أنه يصوتوا ككتلة لسليمان فرنجية، راحوا على الخيار الورقة البيضة ولو كانوا ضامنين كانوا
لا ما عندهم مرشح،
حطوا هذا المرشح؟
لا، لو عندهم مرشح وناويين
بلا بأوساطهم الكلام يعني عم يحكى عن سليمان فرنجية
عم يحكى، بس لو عندهم يعني رؤية موحدة حول اسم واحد كلهم سوا وفعلا قادرين يوصلوه كان عندهم الفرصة اليوم يوصلوه بكل بساطة. لكن لحتى ما يبين أحجام الاختلاف بيناتهم قرروا يبينوا ورقة بيضة
متوحدين،
واستندوا على بعض المعارضين يلي كمان بعد مش أكيدين عندهم ورقة بيضة، فكتا نحن نكون تحت الوهم. يعني أنا بقلك إذا الورقة البيضة الحقيقية اللي بتمثل اللي هن اليوم بالسلطة ومختلفين على اسم واحد كمان ما بتوصل لستين، حتى ما بتوصل لستين صوت.
يعني المجموعة الثانية إذا كانت توحدت هي حتما بتجيب الرئيس اللي بدها إياه.
نعم.
يعني كله مرتبط بوحدة الكلمة،
لذلك
وحدة
عم نقول
صف ووحدة خيار.
لذلك عم نقول لكل اللي بالمعارضة، وهي
طب رسالة تجربة كويسة كانت،
تجربة جيدة. واليوم بس رسالة لازم نوجهها لكل الناس المعارضة أو المعترضة على السلطة،
شو هي؟
كل الناس اللي صوتوا لهم اليوم وقت نحاسب نوابنا. هلأ بهيك وضع على المحك، البلد على كف عفريت ممكن يروح للمجهول والفراغ، أو النواب بيحملوا مسؤوليتهم وبينتخبوا رئيس أي نوع رئيس الشعب اللبناني حابب يشوفه، يلي انتخب وقال أنا بدي غير وانتخب قوى سياسية مقتنع أنه فيها تغير ولازم تغير، وخاصة الوجوه الجديدة بمجلس النواب مستقلين متكتلين مع بعض بغض النظر، خاصة المستقلين يلي بعد لحد اليوم ما تبين بكتير من المستقلين أو من النواب الجدد إذا بدك أجندة سياسية أو نعم. عقيدة سياسية واضحة، يعني ما هن لا أحزاب ولا عندهم عقائد سياسية مسبقة واضحة، في كان برامج انتخابية مختلفة لبعض الأشخاص وإجوا تكتلوا مع بعضهم بالأخير، بس هل بيقدروا اليوم يحددوا وجهة ينفذوا فيها تطلعات الناس اللي انتخبتهم؟ الناس انتخبت بدها تشوف تغيير حقيقي، والتغيير الحقيقي أن يكون في رئيس قادر يحافظ على الدستور، يكون رئيس إنقاذي يظهر لبنان أو يساهم بإخراج لبنان من الأزمة. نعم. يكون رئيس يعرف ويقدر عنده القدرة يتحاور وينفتح على دول العالم والمجتمع الدولي، ما يعزل لبنان عن المجتمع الدولي بوجوده.
نعم.
يقدر يرعى الحلول المالية والاقتصادية والسياسية أيضا والسيادية، لأنه بدون استعادة الدولة سيادتها على قرارها، نحن ما عم نقول يعني سيادتها من ناحية بس قوى احتلال قاعدة ونازعة سيادة الدولة، ما سيادة قرار الدولة منتزعة اليوم أو مجتزأة أو منتقصة، بدنا رئيس يرجع يحمي الدستور، يحمي سيادة الدولة اللبنانية كدولة اللي هي المؤسسات والشعب والأرض وكلها والقرار تحديدا بالقطاع العام والدولة والحكومة، ويقدر ينفتح على المجتمع الدولي ما يكون رئيس من جهة معادية لكل المجتمع الدولي اللي بده يساعد لبنان. من هون منطلق لنقدر نلاقي خطة وطريق للتعافي، مش رئيس تدوير زوايا ومساومات، يقبل فيه هذا ويقبل فيه هداك ويقبلوا فيه كل العالم، يعني مثله مثل الفراغ بيصير. يعني إذا حطينا رئيس على كرسي فارغ من المضمون ومن القدرات وما قادر يعمل شيء، ولا قادر ينفتح المجتمع الدولي، ولا قادر يضبط سيادة الدولة، ولا قادر يحمي الدستور، ولا قادر يحافظ على أسئلة القضاء، وتارك الأمور للتدخلات يمين وشمال، مثله مثل الفراغ. نعم. شو صار فرق بينه؟
يعني قصدك انت عم تحكي عن العبارة اللي بيقول عنها دكتور جعجع انه يفرفك ايدي، ما قادر ياخذ
يفرفك ايدي، يعني ما قادر ياخذ موقف حاسم.
طيب.
ما قادر يقول لا، ما قادر يوقف بوجه امر واقع. نعم. ويحاول يغيره اقل له، لانتبه اذا اجى رئيس من هالنوع كل الناس تلتف حوله.
طيب بس كمان شغله انه القوى الثانيه، ما بدي اطول بموضوع الرئيس، بدي انتقل للموازنه. القوى الثانيه ما بدها رئيس مواجهة، يعني بدها رئيس كمان بيقدر يفتح حوار مع الكل.
ما
انت بتعرف القوى الثانية انه عم بتبرم على رئيس، انه هالقد ما يكون رئيس مواجهة او محسوب. ايه. او عم بيسموها في الاستفافات، يعني حتى ميشال معوض رجل. ايه. سيادة. شوفه. رجل موقفه واضح شو هو،
أولاً
منه حدا
أولاً
دبلوماسي.
أنا بعتقد من ضمن هاللي عم يحكوا هالموضوع هيدا في ناس موقفهم مثل ميشيل معوض 100% ويمكن متقدم أكتر. خلينا نكون واقعيين، اللي مع بلده ومع سيادة بلده بيكون اصطفاف، أكيد اصطفاف وطني إذا كان هالشي، اصطفاف مع دستور لبنان، اصطفاف مع سيادة لبنان، اصطفاف مع حرية لبنان، اصطفاف مع كرامة اللبناني، اصطفاف مع احترام لبنان بالمجتمع الدولي وما يكون. نعم. بلد منبوذ. إيه هذا اصطفاف إذا بدهم يسموه اصطفاف، يعني بالشوم عليهم اللي بيقولوا بدهم يكونوا خارج الاصطفافات. هذا شيء معيب إذا هالاصطفاف بيعتبروه اصطفاف حزبي أو مسيس، لأنه ساعتها بيكونوا هني عم بيحطوا حالهم بين الوطنية الحقيقية وبين يلي خارج عن هيدي تيوفقوا بين الدولة ولا دولة.
نعم.
وهذا مش وقوع خارج اصطفافات، لا، هيدا هروب من الالتزام بمنطق الدولة.
بس هني حجتهم انه جربوا المجرب، يعني جربوا الرئيس القوي اللي هو الرئيس ميشيل عون، وكان هذا العهد من أسوأ العهود على الشعب اللبناني كأزمة اقتصادية وأزمات سياسية. يعني هذا الرئيس القوي اللي بيمثل شريحة كبرى من اللبنانيين ما أنتج بلبنان استقرار. بيقولوا لك هذه المقولة، ما منا نحن رئيس مواجهة ورئيس قوي، نريد رئيس يحاور الجميع وعلاقته منيحة مع الكل وبيقدر ياخذ موقف.
هلا فيهم يجيبوا إعلامي يعمل حوار، ينظم حوار إذا شيء، يعني فيك تلعب هالدور. ضروري يجيبوا رئيس إذا بدنا حوار، حدا ينظم حوار وبس هيك قاعد ناس يحكي معهم، يعني لا، مش هذا دور رئيس جمهورية أكيد. اللي عم نحكيه هي فكرة الرئيس. نعم. القوي، مش الرئيس القوي فقط، هي عملية عدد ناس معه بمجلس نواب وإلى آخره، لأنه نحن منا نظام جمهوري، خلينا نكون واضحين.
نعم.
يعني منا نظام رئاسي، تنكون كمان واضحين، يعني نحن جمهورية ديمقراطية، نظامنا ديمقراطي برلماني، فإذا الرئيس منه هو يعني ملك.
نعم.
أو إمبراطور يعني وهو بيحكم، الرئيس ليس الحاكم. الرئيس هو حامي الدستور وحامي سيادة البلد ونقطة الارتكاز يلي بده يوجه فيها توجه البلد العام، ويشتغل مع السلطة التنفيذية ووفق بينه وبين السلطة التشريعية. مش الرئيس بده يجي يعمل شيخ صلح وأبو ملحم بين كل العالم.
نعم.
وبس هو صالح هيدا وهيدا وما يكون
حدا زعلان منه. بس ما بده يكون استفزازي للفريق.
أولاً
الآخر.
ليش لا؟ ليش ما بده يكون استفزازي رئيس جمهورية؟
لأنه هذه شروطهم.
نحن بديمقراطية اللي بيجيب أكترية بمجلس نواب بده يطلع رئيس جمهورية بده يحمل مسؤوليته. بس إذا فشل بده يحمل مسؤولية فشله، إذا نجح بده يأخذ نتائج نجاحه وكل البلد بينجح معه. لذلك اللي وقال لشو منصوت بمجلس النواب، إذا مجلس النواب بده يتفق كل العالم بفهم انه يصير في تجمع.
هذا الكلام اللي قاله الرئيس بري والكل تفاجئ لما اجى
اذا مجلس النواب
بده لما بنتوافق بنعمل دعوه
للجلسه، وقال 128 نائب يتوافقوا على اسم رئيس
اكيد لا
تنعمل جلسه مجلس نواب، يعني الغى
ديمقراطية
وجود مجلس النواب
الانتخابات.
يعني اهم شغله بيعملها مجلس النواب هو انتخاب رئيس جمهوريه.
نعم.
الغى له وظيفته، يعني خرجنا عن الدستور هون. لا، نحن أكيد بدنا اللبنانية يكونوا متوافقين وما يكون في عداوات بين بعضهم وما يكون في مشاكل، ولكن كمان نحن ببلد ديمقراطي وفي وجهات نظر مختلفة، في عنا مقاربات مختلفة لأنقاذ البلد، وفي ناس تلعب أدوار بأيام معينة وناس تلعب أدوار أخرى. ولكن اليوم بما أنه ما في كتل كتلة وحدة هي عند الأكترية، بده يكون في تعاون بين بعض الكتل لخلق أكترية.
شو ربح هذه الجلسة؟ بدي أختم هون. ماذا ربحت قوات اللبنانية اليوم من هذه الجلسة؟ وإذا اتفقت قوى المعارضة والمستقلين واللقاء الديمقراطي على اسم معين بيجيبوا هيدا الرئيس، وما هي حظوظ دكتور سمير جعجع هون؟
شوفي، أول
يعني
شيء
لقاء ديمقراطي اجتمع أول مع شيء حزب الله وحكيوا برئيس غير استفزازي، رئيس مثل يعني ما عم قلك هذه المواصفات، بس اليوم هني كانوا معكم.
نعم.
يعني صوتوا لميشيل معوض،
كانوا مش معوض. هلا لي شغله،
انتوا والكتايب
اليوم اظهرنا انه في مجموعه بتمثل شريحه كبرى جدا من اللبنانيين بالصوت الشعبي، عم نحكي كمان مش بس بعدد النواب. مصبوط. يعني هذا عدد النواب اذا بتحسبيه النواب اللي صوتوا اليوم كل واحد شو اصواته وتجمعيهم بيطلعوا كتله شعبيه كتير كبيره اكثر من حجم 36 نائب. لانه في كتير جايبين اكثر من حاصل بالنيابه.
عم تحسبها الحاصل؟
لا، تكون واضحين قديش الشعب صوت. لا، قانون الانتخاب في درجات معينه سمحت بهالطريقه هذه، لكن اليوم في عدد كبير من الشعب اللبناني قال بدنا نغير. ان كان اللي صوتوا للنائب شال معوض ولا اللي صوتوا لاسماء كمان يعني عليها القدر
سليم
قدي، يعني مثل سليم قدي طبعا مع انه هو ما بده يكون رئيس جمهوريه يعني، بس كان صوت رمزي
بالوقت اللي كانوا بالليل قالوا بدون صوتوا للنايب السابق صلاح حنان.
مزبوط، كان في كلام على هالاتجاه هذا، ما بعرفه تغير رأيه فيها.
هولي كلهم بيودونا على أي مطرح؟
هيدي بعتقد بيودونا للوصول إلى استنتاجات. أولا، يا أما المعارضة فعلا بدها توحد حالة وقادرة توحد باتجاه واحد وتجيب رئيس، واليوم شفنا الأرقام وعملنا درس للأرقام واضح، يعني عم نحكي فوق 65 صوت بوضوح. وإذا صار من تعطيل لجلسات مجلس النواب فإذا منعرف المسؤولية وين. أما منضل تركين الموضوع لأنه وهذا شيء مؤسف بيكون إذا ما صار فيه توحيد حول مقاربة وحدة وفي أوزان واضحة موجودة فيها بهالمقاربة، منكون عم نترك المجال للفرق. وهذا ما يعمل عليه فريق السلطة.
ما بقى بيحمل البلد ولا أي
وهلا بنحكي بالأرقام والاقتصاد، ما فينا نحمل فراغ.
قدي فينا نحمل فراغ؟ رحنا على موازنة مجبورين نروحها هيك موازنة، ولكن هي موازنة ما بتشبه الوضع اللي نحنا فيه، هي موازنة غير متوازنة غير إصلاحية، ما فيها رؤى، بالعكس زادت من الأعباء ورح تزيد من التضخم. واليوم دولارك صار 15,000 رسميا يعني بنهاية تشرين. هودي كيف يعني على الناس عن أي موازنة رح نشتغل وبالوقت اللي أنتوا بالمرحلة الأولى عطلتوا نصاب وظهرتوا
إيه؟
بس بالمرحلة الثانية
إيه؟ أول شيء
صوتوا ضد وخلص.
خلينا نسرد قصة الموازنة. أول شيء مش موازنة، هيدي موازنة ما فتكون متوازنة، يعني متوازنة يعني النفقات قد المدخول، بتدخلي هالقد بتصرفي هالقد. طبعا فيها عجز، وعادة العجز حتى يوازنوا الموازنة بيقولوا منسكر هالعجز بقروض. طيب بما أنه نحن ما عنا قدرة نقترض من مطرح، وين نقترض؟ مصرف لبنان ما بقى معه يدين الدولة إذا في عنده عجز، بالتالي ما في توازن بهالموازنة. تاني شغلة، الواردات محسوبة كانت على أسعار مش معروفة، يعني مش معروف قديش تقديرات الواردات وعلى أي أساس انحسبت. وصلنا تقريبا بعد في 3 أشهر من السنة وبعد مش حاسمين الحكومة وضعهم بالنسبة للتعرفة الجمركية، بالنسبة لاحتساب الواردات الحقيقية والمقدرة. اجينا عدة أرقام ولآخر لحظة، آخر 5 دقائق من جلسة إقرار الموازنة كان بعض الأرقام عم تجي شفهيا، فما عدنا عرفنا على شو عم نصوت آخر شيء. بالتالي نحن صوتنا ضد الموازنة. لكن أول جلسة كان فيها فوضى وكان فيها هيك سرعة أنه خلينا نحرق المراحل ونصوت على السريع. وأنا كنت سبق وقلت أنه حتى كان رئيس المجلس ما عم بيطلع بالصالة لما عم بيقول صدق، يعني حتى مش عم بينطر حدا يرفع إيده أو ما يرفع إيده. أنا ما كنت كتير مرتاح للموضوع، سحبت من الجلسة وصار انسحاب تام بعدين من كتير من النواب وراح النصاب، لأنه ما عدنا عرفنا فعلا على شو عم
يعني صوت. من التصرفات اللي كانت عم بتصير،
تصرفات من الموازنة الخاطئة، من عدم وجود رؤية متكاملة لشو عم نصوت وشو هي الموازنة، من عدم وضوح الأرقام. جينا على الجلسة الثانية على أساس كانت الحكومة رح تشجد الأرقام وتجيب لنا الأرقام الأخيرة، وبلش النقاش بشكل مفصل أكثر. أقل له كان عم ينسمع على رأي النواب شو عم بيطرحوا آراءهم بالمواد بالأرقام،
نعم.
وصار في نقاش. لما وصلنا للنهاية ما كنا مقتنعين، حتى بعد النقاش وبعد التفسيرات اللي اجت من الحكومة كان بعد فيها نفس الشوائب، الموازنة ما كانت صائبة، لكن أقل له كانت الجلسة محترمة رأي النواب أكثر، وعم نسمع لبعض وعم نتشاور وعم نتحاور حول المواد. حاولنا ننقذ ما يمكن انقاذه بهالمواد، لكن ما كان هالشي كافي لقلنا تنقر الموازنة، فصوتنا ضدها لأنه مش مقتنعين بصلاحيتها وبصحتها لهالموازنة.
طيب بس
وأصلا ما بتوقتبي أكتر من أنه مش مقتنعين، هاي الموازنة ستؤدي إلى تدهور أكبر. حتى لما سألنا رئيس الحكومة منين بده يتغطى العجز، قال صندوق النقد بكرة بيغطينا العجز.
بس قال له رئيس بري نحن ما بنخضع على صندوق النقد،
نحن مش ناطرين صندوق النقد بس هو يكون الحل، بدنا حلول نحن نقدر من خلال قدراتنا الذاتية انه ما يكون عنا عاجز، اشتغلوا عليها
لل 2023
ما بعرف اذا اشتغلوا عليها. لكن كمان هيدي الموازنة نحن ما فينا نقول بس بدنا نعمل موازنة لان صندوق النقد طالب موازنة،
بس وهيدا اللي صار، هيدي موازنة صندوق النقد.
وحتى صندوق النقد بيرضى بهيك موازنة، موازنة تخريبية مش إصلاحية، بيرضى فيها صندوق النقد بس تيقول إنه عنا موازنة. صندوق النقد ليش بيطلب موازنة؟ تيقول لك عملوا لي موازنة تعرف على أي أساس بدي دينكم، قديش خساراتكم، قديش بدكم ديون، قديش.
بس وحدوا له سعر الصرف، هل قدروا يعملوا
هذا؟ ما مش يتوحد، عملوا سعر صرف،
يعني سعر دولار الجمركي بسعر الصرف
حسبوا
ما بقى في 1005،
حسبوا الواردات الجمركية على أساس وكأنه الدولار سعره 15,000. بعد ما طلع قرار، لأن هذا مصرف لبنان بده يقرر فيها، هو لتحديد سعر صرف الدولار الغير جمركي العادي بالسوق. هيدي خبرية 15,000 منا كتير دقيقة، خلينا ما نغوص فيها. خبرية 15,000
بس هيدا قرار من الوزير،
عم بيحكي الوزير على الموازنة والأرقام المستخدمة بالموازنة، إنه استعملوا 15,000
وطلع بيان توضيح
لوحده
انه هيدي هي بتطال القروض، بتطال المعاملات الرسميه، بتطال يعني
لانه ليش
ما بتطال الاشياء الثانيه، بس بتطال
لانه ايه تيقدر يشرج الرسوم. عم يشرجها على اساس ال 15,000 دولار، تقييم العقارات، تقييم المبيعات، البيوع، الايجارات، الى اخره، بتقيم على اساس انه الدولار 15,000 ليره، مش يعني سعر الصرف بالسوق والمصارف تعطي مصريات الناس على السعر صرف 15,000.
بدها ضلها تعطي 8,000 يعني؟
ما بعرف، بس هيدا ما له علاقة بهديك، يعني من خلط الأمور ببعض.
مزبوط، بس هون توضيحا للناس، لأنه هون اللغط صار إنه هو هيدا ال 15,000 بطل في شيء اسمه 1005 بالإدارات الرسمية،
بالإدارات الرسمية
15,000
مزبوط،
اللي أخذ دولار مزبوط. وعم بيرده لبناني بده يرده مش على 1005، على 15,000. ولكن هاللي رايح يجيب يقبض دولار من البنك ما في كمان وقتها بطل 1005 صار 15,000 دولار يعطيه على 8,000. هيدي أكيد رح ننتظر مصرف لبنان مزبوط. فيها بس مستحيل تبقى، لأنه الناس ما بقى رح تروح تسحب،
ما في أمور بتلحق بعضها. بس اليوم عم يحتسبوا واردات الموازنة على أساس ال 15,000 والرسوم على أساس ال 15,000. طبعا هالشي يمكن يورد أمور أخرى، ويمكن يؤدي، يمكن يؤدي إلى ارتفاع على الأجرح بسعر الصرف من أول وجديد، فبصير سعر السوق السوداء كمان أعلى. إلا إذا ارتقوا إنه اصطناعيا يضخوا دولارات لفترة معينة تيجمدوا هالارتفاع هيدا كم شهر، تيكونوا الناس نسيوا وتعودوا على الفكرة، بعدين بيرجع بنط الدولار لفوق 50,000. بس أنا ما بدي أتكهن تما يقولوا هيدا عم يحكي تيأثر على سعر الدولار، لكن هيك بيصير بالواقع. يعني كل ما سعر صرف الرسمي علي، كل ما بده يعلى سعر صرف السوق السوداء، إذا في شح بالدولارات، إذا ما في ضخ دولارات بالسوق، يعني منين بده يجي الدولار؟ يا بده يجي من الاستثمار، يا من المغتربين، من التحويلات الخارجية. إذا ما عم نفتح مجال الاستثمار والاقتصاد مكربج والسياسة مكربجي، والدول يلي بدها تساعد أو تستثمر بلبنان ما بتجي على لبنان طالما في خلل ببسط سيادة الدولة على قرارها، وطالما في خوف من أمور أخرى إن كان القضاء وإن كان التعامل المالي وإن كان عدم وجود وضوح بتشريعات وتنظيمات القطاعات. مين مثلا بيجي بيستثمر بالكهرباء إذا مش عارف إنه في هيئة ناظمة وفي قوانين كهرباء عم تتطبق وحقوقه محفوظة والتعرفة بيقدر يطلع منها مداخيل تيقدر يدفع حق التراخيص وحق الاستثمارات اللي بده يحطها. عم بحكي تطبيقا للقانون، أنا قانون الكهرباء اللي عمل بال 2002 يلي بعد ما تطبق لليوم، إذا ما صار في تطبيق لهذا القانون مين بده يستثمر بالكهرباء؟ الاتصالات شرحه، صارت الاتصالات مثلها مثل الكهرباء، بالتالي ما بقى في مجال مفتوح للاستثمارات الحقيقية. منين بدها تيجي الأموال؟ أموال مساعدات بس؟
حتى الاتصالات علوا التعرفة
مش كافي كمان،
ومش كافي، وصارت الخدمة أسوأ.
صحيح،
ورح صارت الخدمة أسوأ، وعم يتفاجئوا المواطنين بأسعار خيالية عم تجي عندهم على الفواتير منا مبررة.
من كذا سنة أنا نبهت القطاع الاتصالات رح بيصير مثل قطاع الكهرباء، قطع هالشوط هذا وصار اليوم، صار الاتصالات مثل الكهرباء، الفرق انه بعد في تليفون بدق من وقت لوقت ووقت عم ببلش ينقطع. اذا بتلاحظي انقطاع الاتصالات بدا يحصل
وانقطاع
الانترنت بدا يحصل مثل ما بلشت الكهرباء من اكثر من 15 سنه
تتقنن. تنقطع
يعني وتتقنن، بكره بيصير عندنا تقنين اتصالات اذا كفينا هيك، وغيره وغيره، يمكن تقنين طيران، تقنين مطار، ما بعرف اذا بطل فيهم يدفعوا صيانه لرادار المطارات. هلا عم يجربوا انه يقطعوا من المداخيل بالدولار الفريش تيقدروا يدفعوا صيانه للمطار والرادارات اللي بالمطار، والا توقف ملاحه. يعني هالقد وصل لبنان للتعتير للعصر الحجري، وبعدنا بنحكي بموازنات وهميه خاطئه بعد اصلاح واحد بالقطاع العام من عمل. شو هالبرنامج الاي ام اف يلي همه فقط، نحن ما بنحب ننتقد الاي ام اف وهو مدخل الزامي للتعافي المالي، ولكن
المالي
خلينا ننتبه تحديدا التعافي المالي. برامج الاي ام اف هدفها الاساسي هي تعويم خزينه الدوله لتبقى ماشي الدوله ما تتفكك كليا، تعويمها بقروض اضافيه. طيب شو في مقابل القروض؟ شو في ضمانات للاي ام اف دخلك لما واحد يدينك مصاري ما بيطلب منك ضمانات؟ شو بتعتقد الضمانات اللي عاطة بتكون حاسبها صندوق النقد إذا في حال وصلت الدولة اللبنانية وما قدرت تسددت له لصندوق النقد؟ شو بتعمل؟ شو بيعمل؟ وشو الضمانات؟ الضمانات الوحيدة هي أصولها لهالدولة يلي هلأ الكل عم يجاهروا أنه لا لا لا، الدولة ما لازم تستعمل أصولها للتعافي، هيدا ملك الشعب اللبناني، أوعى حدا دق فيه. وهيك الـ IMF عم بيقول كمان، هيك صندوق النقد عم بيقول. ليش؟ لأنه لما الدولة ما تعود تقدر تدفع لصندوق النقد، صندوق النقد بدق فيه، هون بيروح بالبلاش ساعتها. بدل ما تكون الدولة اللبنانية عم تشتغل تستعمل أصولها وقدراتها ومقدراتها الموجودة لتعزز قدرة خزينتها وتسكر ديونها لدينته من مصرف لبنان أي من المصارف أي من الشعب اللبناني المودع، فإذا عم تمحيلهم مستحقات، عم تقولون أنا ما بدكم، ما لكم معي شي. بقى هلا عم بيقترحوا علينا بالخطه هيدي اللي عم يقدموها انه بده يقولوا للمودعين طيب عفا الله ما مضى، متشكرينكم، ما رح ندفع شيء لمصرف لبنان، رح نمحي خساره مصرف لبنان، اشطبها، رح يشطب ديونه للمصارف، المصارف رح تضطر تقولكم ميرسي شكرا لكم، اشطبنا لكم ودائعكم. وكم واحد كم واحد بيعطوه ودائعه على 3-4 سنين بتوزع، وما تبقى بتم حذفه او بيعطوه اسهم فارغه بالمصارف اللي ما بقى لها قيمه اسهمها وما بيعرف أي متى بيقدر يتداول فيها. هيدي المقاربة بتناسب الاي ام اف أكيد، لأنه هو ما بياخد على عاتقه أي مخاطر، لأنه مأمن حاله بأصول الدولة وبمقدرات الدولة، إذا ما قدر يدفع
يقدر يحط إيده
عفاها للدولة من بقية ديونة. قال لأ أنت مديني بس مني أنا، بقى ما بقى مديني من الملوكي ومن المودعين اللبنانية، دينك معي. وساعتها صرنا مرتبطين بالصندوق النقد كلياً، لا بس حتى نتعافى
بتنا على المقصلة.
انتبه، مش تعافي اقتصادي واسع، بس حتى نأمن أدنى حدود الخدمات الأساسية بالقطاع العام ونأمن ما يصير في عجز بخزينة الدولة كتير كبير. هيدا برنامج صندوق النقد. أكتر من هيك لا بيحكيك بالنمو الاقتصادي بشكل واضح بالعناوين العريضة بس ما في خطة، لا بيحكيك بالإصلاح القطاع العام، لبل صندوق النقد بمتطلباته متكل على القطاع العام الفاسد على إدارة الدولة اللي هي سببت جزء كتير كبير من الهدر
بهالنتائج
والتدائج. إن هي تراقب الأداء وهي تحاسب
هي
يعني
الفاسدة.
رفع السرية المصرفية لحتى حيالة موظف وزارة مال مثلا في فوت على حيالة حساب ويرجع لك 10 سنين لورا ويبتزك باللي بده يبتزه مثل ما معروف كيف بيبتزه لما يلحقوا مصلحة الضرائب وبدون حسيب ولا رقيب وبدون ما يكون في موافقات بالتسلسل لحدا حدا يراقبه. هيدا أحد الأمثلة. الآي ام اف ما بينتبه لهالشغلات، بيعتبر إنه إذا قطع قانون شفافية الناس القيمين على هالشفافية هن الناس شفافين بحد ذاتهم.
بس ما عنا
ما هي مشكلتنا من هنيك مبلشي
عنا هن الفاسدين مسؤولين عن الشفافية.
أضيف إلى ذلك الكابيتال كنترول المطروح اللي كمان الآي ام اف بده إياه، ونحن مش ضد الفكرة إذا إجت متكاملة مع خطة متكاملة تحفظ حقوق المودعين، كمان حاطين في لجنة تستنسب مين بيحول مين ما بيحول. طيب هيدي اعتبر حكم الاي ام اف او اللي وضع هالقانون الاقتراح القانون انه هاي اللجنة كلها نوثق فيها مش مشكلة من اشخاص هن من ضمن النظام الحالي القائم يلي سبب بالمشكلة الاساسية
وبعدهم عم بيأمنوا
وهو
فيه.
استنسب بكفي بالاستنساب
وبعدهم عم بيأمنوا فيه.
هيدي اشكاليتنا انه اليوم صندوق النقد بكل نوياه الحسنة عم بيجي عم يتعامل مع سلطة ما عندها نوايا حسنة وأثبتت أنه ما عندها نوايا الحسنة. لذلك علينا نحن كشعب نعم. وكمجلس نواب أن نحفظ حقوق الشعب.
وسينضم إلينا الآن الخبير المالي والاستشاري الدكتور غسان الشماس لنتحدث عن الموازنة وخطة التعافي. أهلا وسهلا فيك عبر الهاتف الدكتور غسان الشماس.
مساء الخير
مساء النور
ومساء ضيفك سعادة النائب.
مساء النور. قراءتك للموازنة اللي تم إقرارها هل هي موازنة متوازنة تناسب الأوضاع المعيشية اللي عايشينها اليوم نحن كلبنانيين؟ هل هذا هو المطلوب؟
هلا يعني هي الموازنة أنا برأيي ومش دفاعا عنها يعني بعتقد هيدا أحسن الموجود اليوم. ما فينا نطلب أكثر، يعني ما فيك تطلبي خمجاصة من شجرة الززلخ. شو معناتها؟ نحنا بلشنا بنقلب بالموازنة، أولا تأخرت كتير هيدا الكل بيعرفه، ولكن موازنتنا هالسنة انعملت بالقلب، قالت قديش بنقدر نتحمل عجز وخلونا نركب الموازنة حواليها إنكم هالقد، يعني إيرادات هالقد ومصروف أو كم هالقد أو إكسبنسز هالقد. هيك اللي صار إجمالا موازنات الدول ما هيك تفصيل، خاصة إنه وقت ببلش يعني إحنا اليوم إذا نكون عم نحضر موازنة لسنة الجاي منقول شو بدنا ننتج ومقدر نطلع على نمو البلد، مقدر نقول شو هي قطاعات بدها تحفيز، وساعتها منشوف وين بدنا نحط ضرائب ورسوم. أنا بعتقد هيدي الموازنة انعملت مش مثل ما نحكى مع احترامي طبعا للي عطاها الرأي إنه والله مشان لحتى نهرب من القاعدة الاثنى عشرين، ما خلصنا فتنا وخلصنا الاثنى عشرين بعد في عنا شهرين. هيدي الموازنة انعملت لحتى انعملت موازنة يبنى عليها سنة الجاي موازنة تانية بحكومة جديدة وهوبفولي بعهد جديد وبنظرة جديدة اقتصادية للبلد.
طيب دكتور الشماس عم بتقول هي الأفضل ما يمكن إنه يصير. طيب كيف منعمل بموازنة زيادة على الرواتب من غير ما نكون مغطيين هذه الرواتب؟ شو عم نعمل؟ عم نعطيهم من مال ونرجع نحدث تضخم بالبلد ويرجعوا يتشلحوا مصرياتهم عبر غلاء المعيشة. قديه بتحمل زيادات غير مدروسة وكأنه ما تعلمنا من السياسة اللي تبعناها وقت سلسلة الرتب والرواتب أصلا وصلنا لهالمطرح.
لحتى صوب باللي أنا قلته مش لحضرتك كررتي، مش يعني هيدي موازنة أحسن الموضوع، هيدا أحسن شيء طلع معنا بعد مناكفات 6-7 أشهر هيدا اللي أنا قصدته، يعني أحسن من هيك ما رح نقدر نعمل، منا قادرين نحن بالطقم الحالي بالدونية اللي موجودة اليوم السوق إننا نعمل أكثر، مع إنه من حيث المبدأ لا هيدي موازنة بينعمل أحسن منا بكثير بأشخاص. هلا بالنسبة للزيادات هلا شوفي يعني المضحك المبكي بآخر ساعة أو نص ساعة طبعا ساعة النبي دي الشحن أكثر طوالي كان موجود بالجلسة اخترعنا إيرادات زيادة قلصنا الفجوة إذا بدك أو العجز من 16 أو 17 تريليون لا 10 تريليون وحسينا حالنا من تصريب وكفوا على الباقي يعني بمعلوماتي أنا. بالقرار اللي عمله الوزير امبارح وقال إنه صار الدولار التحديد صار الصرف الجديد على 15,000، هيدا اللي بده يزيد الإيرادات لحتى يقدروا يقلصوا قد ما بيقدروا، ويقدروا يقلصوا حجم الديفيسيت يعني حجم العين. هلا ليش بيقلصوا حجم الديفيسيت؟ لأنه هيدا اللي بيهمه للورد بانك إذا بده يجي يشتغل معنا. بده يجي بالورد بانك بيهمه شغلتين، أنا إذا أنت عندك عجز من هيد لك تدفع، بك تضع مصاري أنت دولار ما فيك تضع، تضع ليرة. طيب إذا أنا جيت أعطيتك 3 أو 4 أو 5 أو كذا مليار دولار، أكيد بدك ترد لي هون على أي أساس بدك تمول عجزك، أو بالقدر الأدنى قديش بدك تمول عجزك. هيدا كل بيت العشي.
طيب ليه الموازنة ما بتطال أصحاب الثروات الكبيرة في لبنان واللي عندهم امتداد لشركات في الخارج؟ ما في أي إفادة كضريبة للدولة منها، في عندك تهرب ضريبي كتير كبير، اللي هني بيقدروا يمولوا الدولة من نجاحاتهم ومن إنتاجهم هولي معفيين بطرق ما. إنه هول ليش منحيد عنهم هالأشخاص؟ ليش الأملاك البحرية ما بدنا نستفاد من مشغلين يدفعوا ضرائب وهني بالبلاش أخدينا؟ هول بيصبوا بنفس المطرح، أنه في جهات معينة ما بيدقوا فيها ليجيبوا إنكام على الخزينة.
عرفت، خلينا نقسم سؤالك ثلاثة أقسام. السؤال الأول، الأسم الأول اللي حضرتك تفضلت قلتي ليش ما نحن نعمل إمبوزيشن، لما نفرض ضرائب على أصحاب الثروات والشركات؟ هون نحن بحاجة لتعديل قانون الضرائب. مش غلط ينعمل، وخصوصا أنه بهالموازنة كان في عدة مشاريع قوانين مررت بالموازنة مش عليها. أنا بوافق معك الرأي هاي. واحد، اثنين، التهرب الضريبي operational. التهرب الضريبي هو هل يعتبر مثل بيت التهرب الضريبي عندنا بلبنان مثل جي بيت الكهرباء مثل كل شيء؟ هل يعتبر سؤال بسأله ما عندي جواب عليه الحقيقة، مش تهرب مش جواب. هل في ناس سمني؟ هل في ناس زي؟ أم إنه نحنا منا ممكنين بشكل نقدر نعمل كروسينج مثل ما عم يعملوا كل دول العالم؟ دول العالم شو بيعملوا كروسينج بين يدي، أنت عم تعملي له ديكلاريشن للدولة وبين شو عم يفوت ويطلع من حساباتك. هيدا الكروس بنعمل أوتوماتيك، ما في شخص بيجي بقلم رصاص ومحايد يقول هيدي زائد هي سوي. نحنا يمكن هون إذا بنقدر ندرك كلمة على المكنة ممكن جدا إن نقلص حجم التهرب الضريبي اللي إحنا موجود. أما الجزء التالي، أنا طلعت على 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 مشروع، على بيان عمله وزير النقل وزير حميدي، وقال إنه هلا غيرنا الطريقة اللي عم نشتغل فيها على مع الأملاك البحرية، وحسب ما فهمت راح أجيب إنكم يساوي تقريبا 2000 مليار ليرة، وأنا مخطئ بالعدد بس هذا اللي قريته بالجرائد. فأنا برأيي شوفي، نحن بلبنان لازم نوصل لمرحلة هاي الموازنة إذا بتعلمنا درس واحد. أنا برأيي
شو هو الدرس اللي ما بتعلمنا
إياه؟ أنا برأيي الدرس اللي بتعلمنا إياه نحن على الاقتصاد الريعي يلي كنا ماشيين عليه، عملي فجوة قد ما بدك بالميزانية، اخلاقي عجز من الدين ماشي الحال، دول مالحة بتحبنا، الأشقاء العرب بيجين الأصدقاء، هيدا الموضوع انتهى، وهيدا نحن حسينا فيه بهالميزانية يلي جينا حسينا انه أصلق فعلك يسترجل بمعنى. نحن بعد ما قدرنا نقتنع كليا وخاصة بالمجلس النيابي، ولا أعمم لكن أغلبيتنا بالمجلس النيابي، بعد ما قدرنا نقتنع أنه نحن ما بقى فينا بالطوباوية وبالريع إننا نفكر عجز. بلد عنده عجز بدي أضطر أطبع قليلة لحتى غطي العجز، وإلا بده يصير في عندي نسبة تضخم 10 مرات أكثر موجود اليوم. بالزمان كنا نحن نثبت سعر الليرة ونقول في عجز خلاص لا يهمكم، منطبش على ظهر بعضنا ومستديم مني من الودايع، وصلنا لمحل اختفت الودايع. الكل عرف، هلأ الكل عرف لكن لا يريد أن يعترف بالموضوع، ده غير موضوع، لكن كلنا ينتم نعرف أنه الفجوة كتير كبيرة يلي صار عملية سرقة موصوفة أنا بسميها، لا تعب وودايع الناس اللي كانوا من صغار أو متوسطي أو كبار المبيعين. وثلاثة، نحن ما بقى فينا نكفي مثل أول. هل نحن قادرين؟ شو بدي بس بقضية فرض ضرائب على الثروات؟ هل نحن عملنا أي نوع من تحفيز؟ أنا بهم التحفيز، هل أنا حفزت الصناعة؟ هل أنا حفزت الاستيراد؟ أنا اليوم إذا بدي صدر برات لبنان كيلو مربى يمكن دونها أهوال اللي نقدر وصل كبير المربع على الدور. هون بدنا نبلش نشتغل نحن. أولا التصدير نحن بيساعدنا أن نجيب دغيل على لبنان، واثنين بيخفف من الاستيراد. أكيد أنا وقت بصدر وقت بصنع بيصير في عندي بيصير ريبليسمنت. نحن هون بدنا نتجه عليه. لذلك أنا بلاقي هيدا اللي قلته أنه عملية تجميع أرقام الموازنة ما طلعت على أي بعد اقتصادي أو أي بعد تفعيل اقتصادي بالديفلوبمنت، يعني تنمية اقتصادية البلد. جمعت شو لازم تدفع وجمعت شو حتجبي، ما نتفت طوباوية زيادة أنه يبا 100% أنا حقدر أجمع المصاري وأنا بشكل كتير. لذلك أنا بعتبر أنه هاي الميزانية منك قلت لك بالنظرة أو بالفلسفة، سنقول الفلسفة المقضية يلي استعملوه أحسن من هيك ما بيقدر يجيب.
أنا بدي أتشكرك الخبير المالي والاستشاري الدكتور غسان الشماس، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك.
الله يعافيك. دولة الرئيس، بعد ما استمعنا لدكتور غسان شماس بدي أرجع لسؤال سألته إياه عن أصحاب الثروات الكبرى والمشاريع والبزنس والشركات واللي عندهم شركات في الخارج وشركات هون، يعني هولي من الأغنياء ما بيدفعوا هولي ضريبة للدولة اللبنانية أصلا، هن اللي بحطوا الموازنة
لا لا ما بيدفعوا ضريبة أرباح على شركاتهم، المفروض بيدفعوا ضريبة دخل على مداخيلهم اللي بيطلعوها بالدولة اللبنانية، ودفعوا أكبر ضريبة إنه خسروا كل شيء حاطينه كمان بالمصارف من ودائع باللي حصل، وخاصة اللي كابيتال كنترول اللي جاي اللي بده يحذف لهم حقوق ما تبقى يعتبرون كبار المودعين. يعني يعني في شيء مقابل شيء. هلا بالنسبه للضريبه التصاعديه كمان مهمه، يعني طبعا لازم يكون في ضريبه على الثروات، على تراكم الثروه، على ضريبه التصاعديه مثل ما نشوف ببلدان اوروبا. المفارقه الوحيده انه هون مشكلتنا الضرائب بتروح لحتى يسرقوها ناس قاعدين بالسلطه، ما بتروح لحتى تخدم واحد بمستشفى تقدم له خدمة صحية ولا تبني طرقات وجسور ولا تحسن مطارات وتفتح يعني خدمات اجتماعية للناس الأكثر فقرا وغيرها، بتروح لتنصرف على معاشات موظفين وهميين بالحكومة بالدولة، بتروح لحتى تنصرف على مشاريع أو صيانة مشاريع مش حتى مشاريع استثمارية وأكلاف وبتروح لتشتري فيول. ما هيك يعني اليوم العجز، شو مسبب العجز قبل ما نبلش نقول بدنا نعمل ضريبة تصاعدية على كل هولي، قبل ما نحط أي ضريبة اللي مسببنا العجز هو الكهرباء، لأنه عم نصرف على الفيول بدون ما يكون في عنا إنتاج الكهرباء وتحصيل تحصيل فواتير. عنا التهرب الجمركي، في ناس ما بتدفع جمارك بتفوت بضاعة، وفي حدود مفلتة هودي لحالهم بيطلعوا بثلاثة أربعة مليار دولار بالسنة. أنا قبل ما حط أي ضريبة كان على الغني ولا مش غني، كان على شركة ولا شخص، وكان بدي ألحقه برات لبنان ولا جوات لبنان، قبل ما أجرب حط ضريبة بدي أشوف كيف بدي أحصلها هاي الضريبة. ليش؟ وإذا أنا هلا فرطتها بالموازنة وحطينا قانون لتحصيل هالضرائب، هول الأشخاص رح يكون في جهاز عن جد يحصلهم ضرائبهم بالدولة. ما اليوم إذا عنا نحن ما بدي عمم على كل الموظفين، بس إذا عنا موظفين أول شيء مش قادرين يحصلوا أو شغلتهم اللي عم بيحصلوا شغلتهم ابتزاز العالم بالدفاتر الخطأ بتحصيل الضرائب وتوفير ضرائب عليهم، ما الجباية الضريبية عنا عم نخسر فيها فوق المليار دولار بالسنة أو المليار ونص دولار بالسنة، الجمارك بالمليار ونص هودة ثلاثة، والكهرباء مليارين، صرنا 5 مليار بعد ما حطينا ضريبة جديدة، مش بحاجة لنحط ضرائب جديدة. إذا بس حصلنا اللي مطلوب نحصله ضبطنا الحدود تبعنا، هودي 5 مليار سكروا العجز وصار في فائض كمان.
طيب دولة الرئيس، بدي أرجع لنقطة أثارة النايب ميشيل داهر بجلسة الموازنة وحشروا فيها لرئيس الحكومة لما قال له نحن أهم من الموازنة، أنت طبق السي آر أس في بلبنان. قال له رئيس معطي انه ما بيعرف شو يعني سيارس، قال له يعني لما بتطبقه انت بتصير بتفوت على الخزينة 50 مليون دولار سنويا، يعني بتدفع ضريبة مجبور من شركاتك بالخارج ومن شركاتك هون. ومثل الرئيس ميقاتي كتار، بس الرئيس ميقاتي هو من الأغنياء في لبنان ورئيس حكومة وبيفرض ضريبة على الشعب، بس هو كرئيس ما عم يقوم بواجباته تجاه هذه الخزينة.
هالعراضات هيدي
باللي انت هلا عم بتفسره شو معناتها؟ كيف انه منوصل؟ ما بدك انه سيستام يطبق ليجيب هالضريبه ولا مهم نكتبها؟
خلي يقول طبق هيدي. ايه طبق. ايه طبقنا. مين بده يمارس التطبيق هيدا؟ مين بده يلم
الناس وقت اللي مدن بلبنان غرقاني بالاسى وبالحزن وبالفقر مثل طرابلس؟ ايه واغنياء
برضو. انا برجع بقول له قبل ما نبلش نتفزلك يعني اليوم مثلا انجلترا او اي بلد بالعالم بيطبق هالنوع من الضرائب، امريكا مثلا بتطبقها تبادل ضريبي، يعني بتعرف اذا في واحد عنده ارباح خارج لبنان وهو لبناني ومقيم بلبنان اقامه دائمه بصير يدفع ضرائب على الارباح اللي خارج لبنان داخل لبنان بحسب هالنظام هذا. بس هي بس عمليه ملاحقه الضرائب خارج لبنان وشركات منتظمه العمل والى اخره، ولا مثل ما قلت تحصيله لهالضريبة، البدء بتحصيل الضريبة اللي بلبنان حتى أنا. اللي موجود بلبنان حتى ما عم بيحصل منه ضريبة، بده يلحقوها لبرا يحصل ضريبة كمان. بلش انت باللي عندك مع هالفكرة، ايه يزيدوها ويزيدوا ضريبة على الهواء وضريبة على 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 المشي اذا بدك.
طب ليك بدبي ايه؟ انت اذا بتقطع اوتوستراد تنزل تحت سالك بتدفع.
ايه وبدبي بدكي. وبدبي اذا بتدخلي بضاعة بتدفع عليها جمارك، مش بتدخلي بضاعة وبتهربية على حدود بدبي. في تهريب على حدود دبي؟
أكيد لا.
أكيد لا. ما في ضبطين جمارك وفي حدا شي شركة أو مؤسسة ما بتدفع ضرائب ورسوم للحكومة بالإمارات؟
أكيد لا.
إيه بس هون كلهم ثلاث أرباعهم ما بيدفعوا، في مجموعة صغيرة منتظمة والباقي تهرب الجمركي، بضاعة بتفوت على البور ما بيندفع عليها جمرك، لكن جبيل جمرك تبعك قبل ما تقلي بدي يجيب بدي علي التعرف الجمركية، حتى التعرف الجمركية عم بيعلوها.
هلا رح يزيد التهرب أكتر.
عم بيعلوها على هالنسبة الصغيرة المعترين يلي إيه؟ عم بيدفعوا جماركون، ما اللي ما عم بيدفع جمرك الأساس اللي عم يسرق.
يعني النسبة الصغيرة
الشركات المنتظمة يلي بتستورد بضاعة بتدفع الجمارك تبعها وبتروح بتبيع بالناس الأوادم.
هل هم أصلا بين مناطق هيدا؟
لكن لا لا، في مسيحي أصغر وفي شيعي أصغر وفي سني أصغر وفي درزي أصغر وفي البدكي أصغر وفي مسيحي آدمي وفي سني وشيعي ودرزي وكاثوليكي والبدكي آدمي. الآدمي عم بيصير يدفع أكتر واللي عم بيهرب رح يستفيد أكتر لأنه صار في فرق أكبر، يعني ربحاته أكبر، بده يهرب بضاعته وبيع السوق.
لنخلص من هالفجوة دولي. اللي ما عم تخلص
دولي. الحل دولي مش موازنة،
مش انه الحدود مشرعة بدنا نعمل دعم خربنا الدنيا.
ايه؟
صار البنزين يتهرب، صار القمح يتهرب، صار الطين يتهرب.
الموازنة عم تجي وهالقرارات اللي عم تتاخد هي ترقيع لاستمرار تعويم هذه السلطة والضحك على موظفين القطاع العام بكم معاش اضافي وهمي باللبناني رح تطير قيمتهم بعد كم شهر لما يطير الدولار فوق الريح وبيكونوا سكتون وضحكوا عليهم كم شهر تراجعون أو وظيفهم. تضل السلطة عائمة وعندها أدوات تستعملها اسم القطاع العام ما تقوم قيمة العالم عليها. تنكون واضحين، السلطة اللي ما عم تشبي ضرائبها والسلطة اللي ما عم تلم جماركة وحدودا فلتة ومش لقطة سيادتها على أراضيها، هيدي سلطة ما فيها تزيد ضرائب وسلطة ما فيها تعمل موازنات. تما نضحك على حالها
هيدي السلطة.
وإذا اليوم صندوق النقد بده يعطينا 3 مليار دولار تندفعهم على التهريب وعلى التسرب وما نحصل ضرائب، بيكون صندوق النقد عم يمول الفساد بلبنان.
انت بالجزء الاول يعني اعطيت اشارة وهلا عم تعطيها مرة تانية انه صندوق النقد،
انا عم حذر صندوق النقد
عم بتحذره.
ايه اذا عم بيسمعني اكيد ماشي، ما كتير فرقاني معه يسمعني. لا مثل ما حذرنا مثل ما حذرنا المشاركين بمؤتمر سادر انه اي دولار بيجي على لبنان قبل الاصلاحات يعني دولار يمول الفساد والانهيار. وهلا عم نحذر صندوق النقد، احنا حابين يكون في برنامج لصندوق النقد ليزيد من مصداقيه العمل الجدي، لكن مصداقيه العمل الجدي هي اصلاحات فعليه مش هدر اضافي وعجز اضافي. بس بيجي صندوق النقد بسكر لنا العجز الذي يتسبب به الفساد والهدر، يعني بيكون عم يمول الهدر ما بيكون عم يمول الاصلاح. إذا صندوق النقد كان عنده هالخفة بالتعامل مع لبنان ووافق مع اللي عم بيصير، يعني بيكون عم يمول الهدر.
صندوق النقد بيكون عم يمول
شأن صندوق النقد يصفل ساعتها. هذا صار شأنه.
طب ليه راح صندوق النقد على هذا الخيار؟ معلي ليه بده يروح صندوق النقد على هذا الخيار وهو عارف في مجموعة من اللي وصلوا لبنان إلى ما وصل إليه بعده عم يرجع يعطيهم من جديد يعومهم يسق فيهم قلهم ليكوا راقبوا أنتوا بتنتبهوا للشفافية أو نحن مندينكم وعملوا لنا هيد الإصلاحات وبعد ما في ولا إصلاح غير أنه الموازنة.
إذا استمر صندوق النقد بهالمقاربة وصل إلى تفاهم بهالظروف هيدي بدون ما يكون في إصلاحات موجودة وضل غاضد النظر عن كل هالمواضيع، أنا ساعتها بحط علامة استفهام حول نوايا صندوق النقد، وبعتقد الدول اللي داعمة صندوق النقد ومولي صندوق النقد ستضع علامة استفهام على إدارة صندوق النقد بهالموضوع هذا. وتذكريني
طيب شو صالح صندوق النقد إنه يعرف ببلد درس له كل ملفاته والعجز اللي فيه والانهيار الأكبر اللي فيه أو ما يقدر يحط يعني عملية الإصلاح على السكة، إنه هو شو مطلوب إنه يضله غرقان هيدا البلد هيدا الهدف؟
أنا بتمنى إنه ما يكون
مثلا المجتمع الدولي ما بيعرفوا إنه لبنان غرقان أو لبنان مش هيك تحل الأمور.
خليني أوضحها أكثر، خليني أوضحها أكثر.
شو هني معنا ولا ضدنا صندوق النقد؟
خليني أوضحها أكثر. صندوق النقد بيحاول يساعدك، بس إذا أنت مش عم تساعدي حالي
بينبسط،
آخر شيء بده يوقف، ما بعود يقدر يكفي معك، بيساعدك شوي بس بيوصل لمرحلة.
طب ليه ما وقف لهلا؟ نحن مثلا
لهلا بعده عم بيقول، بعده عم بيقول انتظموا بعملكم، حطوا التشريعات تعطيكم دفعة صغيرة على حساب بالأول ونجربكم. تبي أنا ما عم بنتقد صندوق النقد بالمطلق، عم بقول إذا ما عمل هيك صندوق النقد ومشي بالمقاربة الصحيحة، شو فكرك صندوق النقد رح يعطيك 3 مليار دولار
دفعة واحدة؟
لا، رح يجي مرحلة ورا مرحلة. أول مرحلة بيعطيكي أول دفعة وبيشوف قديش تقدمتي أنت بالإصلاحات اللي عم تعمليها. أول شيء بطلب منك إصلاح مالي تتسكري عجل خزيني، لكن إذا حصل وراء بصندوق النقد وراء أنه في خلل بهالموضوع بتوقف. نحن اللي عم نجرب نعمله كفريق سياسي، عم نجرب نتفادى أن يحصل خلل، وعم نجرب نطلب من الحكومة أنه تقدم مقاربتها الكاملة لنشرع بطريقة صحيحة، مش قوانين بالعناوين. القوانين مش بالعناوين، القوانين بالمضمون وبالفعل. مش يكون عنوان حلو وإصلاحي وطالبوا صندوق النقد وطالبوا الشعب اللبناني بس محتوى تبعه تدميري. لا، بدنا نتأكد إنه المقاربة مزبوطة وصحيحة، مش ضحك على صندوق النقد. ولبين ما كان اكتشف صندوق النقد بعد سنة إنه هدول عم بيضحكوا عليه، بيكون تأخرنا، بيكون الانهيار استمر، بيكون ما وصل صندوق النقد للهدف الإصلاحي اللي عم بيجرب يوصل له، بيكونوا فعلا ضحكوا على صندوق النقد. وهذا اللي عم نجرب نتفاداه نحن. لانه ليش؟ لما صندوق النقد يقول في خطه متكامله ونحن راضيين عليها، شو معناتها؟ مش معناتها نحن متكلين بس على 3 مليار بده يعطينا اياهم على 4 سنين. معناتها غير دول بتقول اه بما انه صار في مصداقيه بالعمل وصندوق النقد عمل دراسته وشاف انه في تقدم وماشي الحال، رح نجي نحن بناء على ثقه صندوق النقد باللي عم يحصل بهالاصلاح اللي عم بيصير بنحط نحن استثماراتنا. بس لحد اليوم في ناس عم بتقلن لجماعة صندوق النقد مسبقا انه يا جماعة اذا انتوا عم بتحطوا كل هالاصلاحات النقدية والمالية فقط وما في اصلاح سياسي بلبنان، ما رح نحن ندعمكم لهالصندوق ونحط مصرياتنا بهالصندوق او خارج هالصندوق ونحطهم بلبنان.
في
اشارات واضحة من بعض الدول الصديقة واللي بس عدة سعادة لبنان عم تقول بدنا اصلاح سياسي مش بس سيدة.
بالإصلاحات اللي طرحها صندوق النقد، خلينا نحكي الشروط القاسية. قلنا بدي موازنة متوازنة، امنا عملنا موازنة بس غير متوازنة، بس عملنا موازنة. اوكي، قلنا بدكن القطاع العام يتم تقليص القطاع العام،
ما قلصنا شيء
ولن نقلص ورح نخسر من شعبيتنا وبطلوا ينتخبونا اللي وظفناهم،
لبل عطيهم مصاري أكتر تجربوا يحافظوا عليهم لهن موظفينهم خارج القانون.
سرية المصرفية، امنا عملنا شيء مخجل، حددنا العالمين السرية المصرفية بالوقت اللي لازم تكون بطال.
مزبوط.
هول اللي هن بيتعاطوا شأن عام وسياسيين ونواب والكل.
هون بالعكس السرية المصرفية انرفعت عن كل هيدول. لبل السرية المصرفية،
لا بس في عندك فيها شروط.
السرية المصرفية
موقفة رئيس جمهورية
أساسا مرفوعة بقوانين أخرى مش بهذا القانون. ما في قانون لا المكافحة تبييض الأموال والإرهاب، تمويل الإرهاب، ماذا رافع السرية المصرفية؟ إذا واحد فيه عليه شكوك أو شكوى أو متابعة بهالموضوع ترفع السرية المصرفية عنه بموجب هذا القانون.
طيب
في قانون بيرعى موضوع هيئة الرقابة، والتحقيق أوكي على التعاملات الداخلية. كمان هي فيها ترفع السلية المصرفية. وزارة المال بالتدقيق المالي والضرائبي إلى حد ما فيها ترفع السلية المصرفية، لكن هون الفرق حطينا شوية ضوابط عليها لحتى ما يصير في ابتزاز، لحتى الموظف اللي بده يفوت يشوف الأرقام ياخد موافقات مسؤولين عنه ويكون في وضوح أي أرقام عم بدقق فيها، مش حيالله واحد يفوت على حيالله حساب ويبتز العالم.
ابتزاز كيف يعني؟
يعني بيجي بيقول لك أنت فلت لك على حساباتك، بدي منك هالقد مصاري تدفعي لي وما وبساعدك على تصريح أقل من اللي بدك تصرحي فيه، أو إذا ما بتعطيني تدفعي لي راح روح وروح للآخر بهالموضوع. بيفتحوا مجال الاستفادات للتهرب الضريبي أكتر. هون بده يكون في رقابة على الموظف. هذه الضوابط اللي انحطت، إذا بدك تفوت على حسابات بتفوت على حسابات بحدود معينة برقابة معينة.
بس الرئيس
برضو في مجال للنقاش بهذا الموضوع. طلبوا الIMF كمان خطة إعادة هيكلة المصاريف بعد ما جاهزة قانون، بعد ما تحول على مجلس النواب، هذا بعده عم يندرس وين؟ بمصرف لبنان.
وين بقى مطرح بمصرف لبنان؟
بمصرف لبنان.
بالمطرح الغير
يعني اللي هو جزء من هيدي العملية
منظومة.
ايه وبده يجي على مجلس النواب تنشوف شو في بقلبه، هل بقلبه كمان في كيف بده يتعاملوا مع الودائع، ولا هذا بده يعملوه بقانون منفصل كيف بده يتعاملوا مع الودائع. لحد هلا صار جاي خطتين من الحكومة بتقول هيدي خطة التعافي. اجا اول نسخة قالوا لنا لا بدنا نغيرها، راح 3 شهور او شهرين تقريبا ونص، تأجت النسخة الثانية من اسبوعين وبعد ما توزعت. اوكي هاي منا كامل الخطة بس نقول في خطة. طيب سألناهم من هالخطة نحن كنواب شو بدكم هنا نشرع، تفضلوا حطوا لنا القوانين اللي تنبثق من هالخطة.
بعدهم ضايعين،
بعد ما اكتملت القوانين، بعد في اعادة هيكلة المصارف، بعد ما شفناه قانون الكابيتال كنترول بعده مش مرتبط بهالخطة، جاي لحاله وبده نقاش وبرضه انعمل بطريقة
يعني
ملتوية وبعد ما توافق عليه.
يعني نحن موازنة بس هي اللي قطعت، سرية مصرفية
قطع
بعد ما
بس
قطعت،
بعد ممكن يقطع
توحيد سعر الصرف هو اللي قطع،
توحيد سعر الصرف قرار هذا من الحكومة.
ايه بس خلص يعني قيد التنفيذ بعد بنهاية الشهر.
لا 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 توحيد سعر الصرف بالموازنة هذا بس، مش انه تحرير سعر الصرف مثل ما عم تقول الاي ام اف هي سعر صرف
بالسوق يعني 40 30 38 الف تكون هي
تركو سير هذاك غير موضوع، هذاك بعد ما اجى
كابيتال كنترول مسار، تدقيق الجنائي مسار، هيكلية المصارف، اعادة هيكلة المصارف مسار.
بالتالي بعد الحكومة بارتباك وضياع كامل بتحقيق هالمتطلبات لصندوق النقد، ونحن كمجلس نواب البعض منا اقله نحن كجهة سياسية ما بدنا نقطع قوانين شكلية، بنقطع قوانين مظبوطا كان بده اياها صندوق النقد ولا ما بده اياها. اذا هول قوانين بيجوا بيسلموا تكاملي ومضمون صحيح ما بضر ده بل بفيد مظبوط وبيعزز الاستقرار وبيحمي ودائع المودعين بشكل واضح او اقله بحط معالجه واضحه لحقوق المودعين بشكل واضح وبيعيد اعاده هيكله المصارف بدون استنسابيه، بيعمل كابيتال كنترول بواضح المعالم بدون استنسابية ويعيد أيضا الحقوق إلى المودعين بشكل عادل، وبمرق موازنة متكاملة فعلا متوازنة فيها إصلاحات حقيقية بالقطاع العام وفيها مش بس رقم بينكب هيك، فيها خطوات تترجم إلى أرقام تاخدها الحكومة بضبط الحدود، بجباية الجمارك، بتحصيل الرسوم الأملاك البحرية والأملاك النهرية وضبط الجباية هيدي الجباية الضرائب ووضع حل للكهرباء تما نرجع بكرة إضافة لهالموازنة. هي مش حاطين فيها الكهرباء، بكرة بده يجي قانون خاص للكهرباء، ايه سلفات الخزين بيجي فيها قانون لحاله، ايه هيدا بيحطوها كاش، هيدا مش بالموازنة، هي بكرة بندبرها من قروض زيادة كمان ما نعرف لما بتيجي. بالتالي صلح لي هول يا خيي هالخمسة مليار اللي عم بيطيروا بيتبخروا كل سنة وهالسبعة مليار اللي عم تحطهم بالدعم السلع، وضح لي أي أدوية بدك تدعم لي إياهن وركز لي حاجين هدر منهم مليارين ثلاثة بالسنة مش معروف بين التهريب وبين الضياع وقلة الإدارة، ركز لي هول هولي قيمة لحالة 11-12 مليار دولار عم نحرقهم كل سنة تيطيروا وعم نركض على الIMF تيعطينا جو 3 مليار على 4 سنين، مش 3 مليار بالسنة على 4 سنين
17 مليار
مش 3 مليار بالسنة على 4 سنين، لا 3 مليار على 4 سنين كلهم، شو عم مين عم يضحكوا؟ صار هو الاي ام اف هو الحل الوحيد؟ لا، بس هيدا حجه تيستعجلوا يسلقوا القوانين كلها، يمرقوها على السريع مثل ما هني بدهم بطريقه تعفي المصارف من وجباتها، تحميهم بطريقه تخلق حمايه للي سببوا بالمشكله، بطريقه تهرب الدوله والقطاع العام من مسؤولياته، بطريقه تهربهم من احتمال تقليص حجم القطاع العام، وبركي بركي بركي الاي ام اف بغض النظر بيعطيهم هالثلاثة مليار يعومهم هالسنتين اللي جايين اقله صوريا تحط الله يفرجها. هيدا شيء مش مقبول، هيدا عم ياخذوا البلد لانهيار وتفكك اكبر، وعم بيقذفوا المشكله ويطولوها اكثر مش عم بيحلوها. وتخيلي كل هالشيء عم بيصير بظل فراغ رئاسي،
ويمكن كمان ما تتشكل حكومة وضلوا
فراغ رئاسي ونص فراغ وزاري.
يعني لهلأ انهم وعدوا انه بأول تشرين بيكون في حكومة ولا قد انحلت، لانه مستعجلين رح يصير في فراغ رئاسي، بدهم حكومة كاملة الصلاحيات مش تصريف أعمال،
ومجلس النواب بيصير خارج التشريع ما بنعرف وين
خارج التشريع. هيكلة، إعادة هيكلة المصارف، بالفعل نحن رح نروح على إعادة هيكلة المصارف وهذا القطاع الضخم الفضفاض الكبير، تصير فيش 10 مصارف بلبنان هن الكبار.
والله ما بعرف اذا هي رح تصير. الخطه بتقول شيء، تنشوف بكره اذا القانون اللي رح تطرحه الحكومه بالطبق حتى مع الخطه اللي طرحتها الحكومه. انا مش معروف مين حاطط الخطه ومين كاتب القانون، لنشوف القانون بده يتحول على مجلس نواب تناقشه على ضوء الخطه المحطوطه، هل سيكون هناك فعلا اعاده هيكله مصارف ولا عمليه تجميع قوى المصارف بطريقه تعوم بعض المصارف او تدخل بعض المتمولين الجداد ومصالح مختلفة. لنشوف شو هي شو هالقانون، بس بعد ما انطرح قانون
دولة الرئيس مصير المودعين واموالهم، وشفنا انه اضربوا المصارف بعد ما صار في المواطن يفوت ياخد حقه بايده لانه مضطر لمصرياته، في سطو على المصارف مش سطو المواطن بس على المصارف، في جنا عمره ضاع هنيك والمصارف قادرة بقوة السلاح عم تدفع المتوجب عليه، ولكن بالحوار وتفوت كزلي المواطن تاخد دولاراتك بتاخدهم بالبلاش على 8000، هيدا إذا عطيوك اللي أنت بدك هي. طب شو مصير هيدا الوضع، مصير أموال المودعين؟ يعني كمان هيدا الهم الأكبر لدى المودعين.
أكيد المودعين
في ملفات كتير أمام الحكومة أو أمام رئيس الجمهورية،
ما عم نشوفها. بدنا رئيس جمهورية تيبلش المسار الصحيح يمشي. اليوم أموال المودعين صارت بفراغ عند المصارف، والمصارف عندها مسؤولية تجاه المودعين ترجع لهم أموالهم، لكن هالمصريات اللي أخذتهم راحت اكتتبت فيهم بسندات خزينة، ما قالت له للمودع يا مسيو مودع يا أستاذ تفضل بتحب تكتتب بسندات الخزينة ولا لا. المصرف شغلته يعرض وصاحب الأموال بيقرر إذا بيدين الدولة ولا لا. اللي هون صار أخذت المصريات الودائع هذه المصارف وهي قررت لحالها أنها تكتتب بتسهيل من مصرف لبنان نيابة عن المودع، وأخذت هي الريسك. اليوم هاي مسؤولية على المصارف،
هي ما خصة
هذه مسؤولية على المصارف. هلأ كمان الدولة قالت له المصارف هاتوا هالمصريات وما ردت له إنهم، قالت له أنا ما خصني. يعني الدولة عندها مسؤولية، المصارف عندها مسؤولية، والمودع هو يلي حمل كل هالعبء على كتفه.
تبي
من مطرحين، المودع كمودع والمودع كمواطن. هلأ في مودع كبير ومودع صغير ما اختلفنا، بس المواطن مواطن من نتيجة، ما في مواطن كبير ومواطن صغير. المواطن اجت الدولة حملته هالديون من كيسه على ظهره، يعني صار هو كشعب الدولة تدينت باسمه وركبت ديون على كتافه لأجيال اللي قادمة، وهدرتهم لهالمصريات على الكهرباء وعيشها ما أدت إلى نتيجة ووظيفتها، صار الشعب مديون عبر الدولة، الدولة دينت باسم الشعب. من مين؟ من الشعب يلي حاطت مصرياته بالمصارف، فهو دين حاله وهدرت له المصريات الدولة، راحوا مصرياته من المصارف وعليه دين هلأ يرجعون. مش بس يرجع مصرياته للمصارف، كشعب هو اللي بده يرد المصريات يلي دينون من حاله عبر الدولة.
عبر الدولة.
فهيدي إعادة هالتوازن، هيدا إعادة هالتوازن على الدولة أن تكون أيضا جزء من الحل.
وتتحمل الخسائر
الودائع وتتحمل جزء من الخسائر
مش شط بال
ايه. مش يعني مش يعني تبرئه مش يعني تبرئه للمصارف عنده كمان هن مسؤوليه اصحاب المصارف باعاده الهيكله انه يعيدوا راس مال رؤوس اموال
المصارف والدوله هن وجهان لعمله واحده بهذا الملف
لانه طبعا بهذا الملف اثنيناتهم اتفقوا على المواطن اللي حاطط ودائع واللي مش حاطط ودائع
خسائر للمواطن
صح المواطن دفع عن كان عبر ودائع وان كان عبر مواطنته وقبوله بهذه الدوله
طيب مصير حاكم مصرف لبنان شو هو
ما بعرف هلا تنشوف مصير الحكومه كلها مش معروف
واضح انه في شيء
يعني بلنا. مين بده يعينه
في شيء مقابل شيء
مين بده يعين
تسهيل تشكيل الحكومه كمان رئيس الجمهوريه من زمان حاطط براسه هيدا الملف إقالة حاكم مصرف لبنان لأنه هو ما وصل لبنان بال
مين بده يقيله
بتاع المصرفي لهون
ما مين بده يقيله بدك حكومة تقيله بدك حكومة قبل إقالته بكرة بتخلص مدته مهلته يعني ولايته بده يعينه حدا مين بده يعينه إذا في حكومة إذا في فراغ كيف بده يصير في تعيين
يتم تمديد له بشكل تلقائي
ولا يفترض ما يكون هيك
ببطل شرعي يعني إيه؟ بس
بتنشوف شو بده يصير يعني الفراغ بيولد فراغ
تصريف أعمال يعني
بيولد فراغ وما في بقى نصوص ترعى كل هالفراغات يعني النصوص مش معمولة للاستثناءات النصوص معمولة للأوضاع الطبيعية بيكون في استثناء صغير من هون من هون بيتعالج بس إذا كل الحالة صارت استثنائية يعني خرجنا عن النصوص القانونية خرجنا عن الدستور وخرجنا عن الممارسات الصحيحة يعني خلص صرنا دولة فاشلة بشكل كامل
طب هون دولة الرئيس حكينا عن الموازنة بما يكفي عن خطة الحكومة للتعافي اللي هي أصلا منا واضحة حكينا عن صندوق النقد بس في قوانين إذا بدنا نفندها بند وبند اليوم للعهد الجديد اللي جاي للرئيس الجديد لرئيسة الحكومة أنه وإلا بيصير فينا مثل ما صار بدول من الدول النامية بالعالم الثالث يعني إحنا منا هالقد أدحالنا بالعكس هني عندهم كهرباء إحنا ما عنا كهرباء أي قوانين اليوم بتحمي قطاعاتنا الإنتاجية عنا قطاع اتصالات بدأ بالانهيار عنا قطاع كهرباء منهار خالص عنا قطاع تربوي بدأ بالقطاع الرسمي ينهار عنا قطاع استشفائي انهار يعني ما بقى عنا شي قطاع مصرفي خالص على النفس الأخير نحن أي قوانين منا نشتغل عليها لترعى حضور هذه القطاعات
بكرة الصبح بكرة الصبح أي حكومة لازم نحكمها ونحاسبها
لبنان سويسرا الشرق لبنان مستشفى الشرق لبنان
أي حكومة
بطل في هذا اللبنان اليوم
أي حكومة لازم أول شغل نحاسبها عليها هو عدم تطبيق القوانين عنا جردة بالقوانين الغير مطبقة أنا رح أخذها على عاتقي هذه الشغلة رح أخذ هالجردي بمجلس النواب ونحن رح نتابعها بس بيكون عليك حكومة أول شيء ما فيك بقى تتابعي يعني صرنا بيعتيني عدة أسئلة واستجوابات لوزراء والحكومة الحالية
خلص تصريف أعمال
خلص بيقول لك أنا تصريف أعمال ما فيك تحاسبني وما فيك تحكمني وما فيك تطردني وما فيك تعمل معي شيء مع أنه بدنا نعمل جلسة استجواب وبدنا نعمل عرائض اتهام بوزراء ولو كانوا بالتصريف الأعمال لأنه بعضهم مسؤولين عن عملهم ولكن تطبيق القانون وينه القوانين بدنا نتبعها في مراسيم تطبيقيه لازم تصدر وفي وزراء مسؤولين شخصيا على تطبيق هذه القوانين بالدستور بيقول الوزير مسؤول عن تطبيق القوانين في ضمن ادارته
نعم
اوكي بدهم يطبقوها بالتالي في قانون الكهرباء وقانون الاتصالات اللي صدروا بال2002 هودن طلبوا بمؤتمر باريس 3 واعيد التاكيد عليهم على تطبيقهم بباريس بسادر هودي عمرهم 20 سنة صالحين جدا يجب تطبيقهم فورا وإذا في تعديلات عليهم بعد التطبيق ببلش التعديل ولا التطوير
بعد التطبيق
بعد التطبيق بعد التطبيق لأن في كتير 90% من هذا القانون بيتطبق كما هو إذا بده الواحد يحدث ويعملوا يعني مودرن أكتر بعد التطبيق تشكيل هيئات النظمة فورا البدء بالعمل على تطبيق هالأولين تعرف أنت قانون الكهرباء شو بيقول هيئة النظمة عندها صلاحية إصدار التراخيص فيها ترخص للطاقة البديلة فيها ترخص لمعامل إنتاج تعطي رخصة معمل إنتاج بيجي شركة تستثمر وبتبني معمل إنتاج على حسابها وبتشرج التعرفة يلي بتحدد من الهيئة الناظمة وبتنطرح على مجلس الوزراء.
نعم.
أوكي؟ مش إنه ناطرين حدا يجي يدفع للدولة يمولها لتعمر هي معمل كهرباء. ما القانون بيقول لك حيالله حدا تعطيه رخصة بيجي بيعمل معمل كهرباء.
نعم.
بشروط معينة. تاني شغلة التوزيع. تعطي تراخيص بالمناطق لتوزيع الكهرباء وصيانة الشبكات. كمان على عاتق القطاع الخاص وبيدفع للدولة تيحصل على الترخيص. هذا مدخول مباشر للدولة فوري. قانون. مش عم نعمل قانون جديد. انا مش عم اقول لازم يصير هيك بالبلد. عم اقول طبقوا القانون. يلي انكتب واقروا مجلس نواب بال2002. مش عم اقول قروه هلا. اقر. ضلوا يعطلوا فيه لانه بدهم يخلوا قبضتهم على قطاع الكهرباء بالسلطة السياسية اللي استلمت قطاع الكهرباء من هيديك السنوات لليوم. اوكي. اتصالات بنفس السنة 2002 طلع قانون الاتصالات بيقول هيئة ناظمة تأسيس ليبان تيليكوم يعني تشركة وزارة الاتصالات بتشيل كل هالموظفين أوجيرو وزارة وهالضياع بتعرف انت أوجيرو هيئة أوجيرو ما في عندها فعلا كيان رسمي واضح المعالم إذا كانت هي مؤسسة عامة ولا مؤسسة خاصة ولا تلزمت بعض الصيانة وبعض المشاريع بأول أيام صارت هلأ هي وكأنها الشركة اللي بتدير اتصالات اللبنانية الثابتة
بس كل شيء بس هي ما إلها كيان؟
نعم عم قلك
كيف؟
جيبي لي كيان أوجيرو هيئة
هيئة
أوجيرو
صح هي هيئة
لأنها شركة ولا مؤسسة عامة هيئة شو يعني هيئة؟ الكيان القانوني لأوجيرو كانت أساسا هي كيان صغير شغلتها تستلم معدات راديو أوريون من السلطة اللي كانت ديرته للراديو على حساب الدولة اللبنانية لقيوها موجودة بالدفاتر اجوا صاروا لزموها شغل الاتصالات لتركب شبكات هي وقت كانوا مستعجلين بأوائل التسعينات وصارت هلأ وكأنها هي شركة الاتصالات الوطنية يعني وهي مش مزبوط هالشي هذا في قانون بيقول لازم يكون في شيء اسمه ليبان تيليكوم تنشأ شركة بتملكها الدولة اللبنانية بنحط فيها كل أصول وممتلكات أوجيرو والوزارة وغيرها.
ما صارت.
ما طبقت. هيئة ناظمة تنظم قطاع الاتصالات.
كله بخاف.
تحرير القطاع الخليوي وإعطاء تراخيص. هيدي بتدر أموال هائلة على الدولة اللبنانية. ما عم نقول بيع الأصول. عم نقول تنظيمها.
نعم.
وإدارتها بطريقة سليمة. هودي القانونين موجودين ما عم بيتطبقوا. وغيرهم وغيرهم من الأولين بكل القطاعات. نبلش بتطبيق القوانين اللي موجودة هاي خطوة إصلاحية كتير كبيرة بتكون قبل ما نستحدث قوانين
قبل ما نستحدث قوانين بيت القصيد نطبق القوانين نعم. الموجودة عنا
وحتى لو ما كان عم يشرع مجلس نواب إذا في حكومة فاعلة بتشتغل تبلش تطبقه القوانين
بتبلش تطبق قانون رح نتابع لحنا وياك دولة الرئيس وتنضم إلينا الآن الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عليا أمبيض أهلا وسهلا فيك دكتورة عليا
مرحبا
أهلا فيك أنت على الهواء ست عليا كيف قرأتي موازنة العام 2022 قبل 3 أشهر من نهاية هذا العام ما هي الثغرات في هذه الموازنة
يعني بصراحة أول شيء ست ريما أنه أنا ما بقدر أقول عن هذه الموازنة هي موازنة لأنه أي موازنة أولاً لازم تكون عم تنطلق من واقع اقتصادي واجتماعي وعم بتحدد سياسات واضحة للمدى القريب والمتوسط وهذا الشيء اللي غائب كله عن يعني غائب تماما بهذه الموازنة إن بالنسبة للإصلاحات يلي مطلوبة على صعيد الإيرادات والنفقات أو على صعيد قرارات بما خص إعادة هيكلة الدينية اللي تخلفنا عنه أو فيما خص انعكاسات الإصلاحات يلي عم تتطبق لسيما فيما خص الأرات متعلقة بمشاريع إعادة الهيكلة القطاع المصرفي اللي الحكومة عم بتقول عم تحضرها بس نحن بعد ما شفنا منها شيء وشو انعكاساتها على الموازنة وما إلى هنالك يعني اليوم هذه الموازنة غائبة كليا عن الواقع إن كان الواقع المأساوي اللي نحن فيه أو ما نترجى أن يكون من مسار إصلاحي على هذه الموازنة أن تواكبه وأن تكون أول موازنة يعني تؤسس لما نسميه medium term أو إطار مالي متوسط وطويل الأجل بيكون في واضح كل هالإصلاحات اللي عم نحكي عنها. يعني نحن بنخجل كاقتصاديين والبلد يزخر بالناس يلي بتفهم بهيدا المجال، انه نشوف نواب عم بيكبوا ارقام مثل كانه عم بيبيعوا بطاطا وبندوره يعني بسوق الخضره، مع احترامي لكل يمكن العاملين بسوق الخضره بعد عاملين شغلهم بالنسبه لكلفه الحسبه عندهم افضل من ما شفناه كان عم بيصير بقاعه المجلس. هيدا لا يعطي لا ثقه لا اولا للمواطن اللبناني ولا للمجتمع الدولي يلي هو اليوم عم بينظر لنا لنشوف كيف نحن بدنا ننقذ حالنا، لانه هو عمل المستحيل ليجرب ينقذنا وتبين انه نحن برفضنا للدخول بمفاوضات جديه مع صندوق النقد وتطبيق البراير اكشن او انه الخطوات الاولى يلي بدها تاخذنا على برنامج. هيدا بيعني انه نحن رفضنا المجتمع الدولي وبالتالي الجميع عم يتفرج علينا لليوم، والمشهد مخزي. حتى ما بدي احكي كمان عن كيف الاسواق عم تتطلع، لانه الاسواق العالميه شحطت وشطبت لبنان اصلا من اهتماماتها، لانه المشهد ان على صعيد صياغه السياسات او على صعيد النقاش الاقتصادي او على صعيد تطبيق اي اصلاحات بعد 3 سنين من 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 من, من يعني تردي الاوضاع، نحن انا بدي اقول خارج التاريخ بوقت العالم والمنطقه عم تمرق بتغيرات هائله.
طيب تعاليا، اليوم كتار بحمله مسؤولية للإسراع بإقرار هكذا موازنة، مثل ما قلتي أنت قلتي ما بتسميها موازنة، وقتت يعني بظروف بعد نهاية 3 أشهر بعد من العام، وأنه مجبورين لأنه صندوق النقد جبرنا بموازنة مش لأنه نحن شغلنا نعمل موازنة. اليوم صندوق النقد شو دوره بلبنان؟ هل يمارس الدور الإيجابي بالفعل نحو تقدم لبنان وأنه يوقف هالانهيار، أم أنه لا عم بزيد من هذا الانهيار وأنه خلى ناس بهذه السلطة يكونوا مسؤولين عن المالية وعن إدارة شؤون البلاد وشفافية؟ يعني هون بهمني اسمع رأيك أنت كمراقبة عن أهداف صندوق النقد تجاه لبنان.
ريما شكرا للسؤال، وأنا لحردت شيء قلته هديك المرة معي كمان، أنه صندوق النقد ما بيفرض شيء أي البلد هو ما بده يعمله. يعني بمعنى أنه صندوق النقد إجا واتفق مع لبنان على أساس أشياء لبنان والحكومة اللبنانية قالت أنه هي بدها تعملها. وهون أنا يعني واللي هي خلينا نذكر إصلاح مالي، إعادة هيكلة الدين، إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر، هيدي كل أشياء مش صندوق النقد طلبها، هيدي نحن كلبنانيين مثل ما قال دورة الرئيس، نحن كلبنانيين صرنا 3 سنين وأكتر إذا ما بدي أرجع لقبل عم نطالب إنه تصير لا تفادي الوصول إلى ما نحن هون. يعني اليوم الاختباء وراء صندوق النقد والقول إنه نحن ما بدنا حدا يتدخل بسيادتنا مثل ما عم نسمع من مسؤولين بمجلس النواب،
نعم مثل ما قال رئيس
بري، هيدا ضحك عالدقون، هيدا تعمية بوجه العالم، لانه مش صندوق النقد. صندوق النقد اليوم فيه يقول لنا طيب اذا انتم ما بدكم تعملوا هالاصلاحات يلي الشعب اللبناني هو قال والخبراء والنواب مثل امثال دوله الرئيس قالوا انه هاي اصلاحات مهمه لازم تنعمل، نحن بننطر لانتم تعملوها. بس بتاريخ البلدان مثل ما بنعرف الكريز لبنان ما مرق فيها التاريخ، يعني رح يوصل محل وقتها يستنفس كل الليكيديتي دولاريان وتسقط مقومات الدولة بما نعرفه، يعني بيوصل وقت انه حتى صندوق النقد والمجتمع الدولي ما بيقدر بقى يساعدنا. وهذا يلي قاله اصلا رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي مؤخرا بالرسالة اللي توجه فيها للمسؤولين اللبنانيين، لأنه فنحن هيدا اللي عم نقوله، صندوق النقد لا يفرض شيء، صندوق النقد يقول إذا أردتم أن تعودوا إلى كنف المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي هناك تعاطي يتعاطى فيه الصندوق مع كافة البلدان وليس أنا فقط مع لبنان.
أنا بدي أتشكرك بختام الحلقة الخبيرة الاقتصادية دكتورة عليا مبيض، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. دكتور رئيس بدي لك ختامة، أهلا وسهلا فيك عليا، ختامة بقانون الكهرباء والمسار اللي اليوم عم ينحكى عنه أنه بتعرفي ورح ترتفع، رح يجي الفيول من إيران من العراق، يعني في كتير وعود للشعب اللبناني أنه حتجي الكهرباء 10 ساعات بوقت كنا مرقنا بمرحلة كانت كهرباء صفر في لبنان ما في ولا ساعة. هذه وعود حقيقية بالفعل أنه نحن اليوم نسجين هالعلاقات مع دول العربية مع إيران، وماذا عن أمريكا؟ هل بالفعل تريد مساعدة لبنان بملف الكهرباء لأنه حط عقوبات على
كل إيران؟ الناس بدها تساعد لبنان بملف الكهرباء، بس قديش هذه الفيول بضاين؟ قديش 10 ساعات بضاينه على كم شهر؟ وبعدين هذا كله إبر مورفين للعالم وشريت وقت. مش عبقول في سلطة متمسكة بشعب أخدته رهينة، المجتمع الدولي عم بيحاول مستحيل يساعد بطريقة أو بأخرى، إن كان بالسماح لفيول شو ما كان، ما رح سمي دولة حتى يوصل على لبنان تيمشي له كم ساعة كهرباء ويرجع يخلص، أو إيصال الغاز من شي بلد مرمي طويلة عريضة يوصلوا غاز على لبنان، وهن هلأ صاروا عايزين غاز بأوروبا مش عارفين كيف يوصلوا غاز على أوروبا كمان، تيمشوا هالمعامل علما إنه في طرق كتيرة كمان ممكن نمشي عليها الكهرباء.
طيب كيف؟
لكن الحلول الترقيعية
أو ليه ما منا هي الحلول
ما حدا بدريها، حاطين سلطة سياسية لقطة وزارة الطاقة متحكمة فيها ما بدها تعمل شيء إلا اللي هي بتشوفه مناسب، لقطين الشعب رهيني من خلال وزارات من خلال سلطات تنفيذية من خلال أجهزة من خلال كل شيء، والمجتمع الدولي صار مضطر يتعامل معه لأنه هن لقطين كل شيء وشفقان على لبنان بده يساعد لبنان، لكن هن اللبنانية ما عم بيساعدوا حالهم للأسف. إذا ما قدرنا بلشنا بتحرير البلد والشعب اللبناني من هذه السلطة بلا مزايدات وتزاكي على بعضنا البعض إنه هاي قصة كلهم يعني كلهم، وقصة هيدا مرق 3 أيام من قدام وزارة صار الحق عليه وهيدا ما بعرف شو، خلينا نكون واضحين اليوم في واقع بدنا نتعامل معه، في سلطة اخذ البلد رهينة، إذا كلنا بنضلنا قاعدين عم نزايد ومين بيتزاكي على التاني ومين بيتشطر على التاني رح يوصل البلد لأكثر من هيك ورح يبقى رهينة.
أنا بدي أتشكرك على أمل خروج من أنه نكون رهيني لحدا، دولة الرئيس نائب رئيس سابق للحكومة النائب غسان حصباني، هلا فيك بلبنان الحر. شكرا لكل اللي تابعونا، شكرا للمخرج، نلتقي الأسبوع المقبل. كانت معكم ريما خداج حميدي بخطركم.